إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب سنن الطهارة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند باب في البول قاعدا، صح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في البول قاعدة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي قالوا: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه؟ أنا رأيته يبول قاعدة. قال أبو الحسن القطان: محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول: سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول: قال سفيان الثوري في حديث عائشة: أنا رأيته يبول قاعدة، قال: الرجال أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن: وكان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول: قعد يبول كما تبول المرأة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: عن عمر رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. قال: حدثنا يحيى بن الفضل قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما.
نعم، هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها في الباب السابق، وهو الباب الذي بوبه المصنف بقوله: باب ما جاء في البول قائما. وأورد فيه حديث حذيفة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. أورد في باب في البول قاعدا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدة. هذا اللفظ من كلام السيدة عائشة لابد له من تأويل حتى يستقيم معناه مع معنى حديث حذيفة الصحيح الذي قدمه المصنف رحمه الله في الباب قبله. والذي يظهر والله أعلم أن السيدة عائشة تقول: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عادته أن يبول قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدا، يعني رأيته كثيرا يبول قاعدة. على هذا الوجه يستقيم كلام السيدة عائشة، لأنه ليس للسيدة عائشة أن تقول: أنا أكذب كل أحد يخبر أن الرسول بال قائما، مو معقول أن هذا هو مرادها، ليس من المعقول أن يكون هذا هو مرادها. إنما الذي يظهر والله أعلم أن مراد السيدة عائشة أن تقول: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عادته البول قائما فلا تصدقه، أنا كثيرا رأيته يبول قاعدة، أو أنا ما رأيته يبول إلا قاعدة. هذا معنى كلام السيدة عائشة. فعائشة لا تنفي أن يكون الرسول بال قائمة، إنما تنفي أن يكون البول قائما هو عادة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة. وعلى هذا الفهم، وعلى هذا الفهم لا معنى لأن يقال تعقيبا على كلام السيدة عائشة هذا من شأن الرجال وهم أعلم به منها، لا ما ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام، لأن القضية ما هي قضية هذا من شأن الرجال ولا هذا من شأن النساء، القضية قضية ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في البول، هل كان يبول دائما قائما أو كان يبول دائما قاعدا؟ تقول عائشة أنا ما رأيته يبول إلا قاعدا، فمن حدثك أن الرسول كان دائما يبول قائما فقد كذب أو لا تصدقه، لا تصدقه، هذا معنى هذا الكلام. إذن لا محل أن تقول أن هذا من شأن الرجال لا من شأن النساء، لا هذه ما هي هذه القضية، القضية اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة. الراوي هنا أشار إلى حديث عبد الرحمن ابن حسنة أنه قال إن البول قاعدا من شأن النساء، وهو الحديث الذي أخرجه المصنف ولفظه، ولفظ الحديث عن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول طردوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحديث الذي يشير إليه الشيخ هنا، يقول حديث عبد الرحمن ابن حسنة، ومحل الشاهد فيه قوله قال انظر إليه يبول كما تبول المرأة، يبول كما تبول المرأة، والظاهر أن هذا من كلام بعض المنافقين أو من كلام بعض الناس ممن جهل مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن المقصود في البول تجنب ارتداد البول على صاحبه، تجنب ارتداد البول على صاحبه، لأن أكثر عذاب القبر من عدم التنزه من البول، من عدم التنزه من البول. وذكر لهم قصة الرجل من بني إسرائيل كانوا إذا صابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره، لأنهم كانوا يقرضوه بالمقاريض عشان النجاسة، فقال لهم لا تسووا زي كده، فعذب بسبب أنه نهاهم عن التنزه من البول، عذب في قبره لأنه كان مآل هذا ترك التنزه من البول، فلما لم يتنزه هو من البول عذب في قبره. فالرسول بيّن أن المقصود تجنب ارتداد البول إلى صاحبه، ليست القضية مشابهة المرأة وعدم مشابهة المرأة، القضية التنزه عن البول. وهذا يبين أن المقصود، أن المقصود التنزه عن البول، فإذا كان البول قائما لا ينزهك عن البول فبل قاعدا، وإذا كان البول قاعدا لا ينزهك عن البول فبل قائما، بحسب المكان الذي أنت تبول فيه، بحسب المكان الذي أنت تبول فيه، هذا هو مقصود هذه القضية. ولا يصح أن نحمل كلام السيدة عائشة على ظاهره، يعني أنتوا كده تصوروا، هل يعقل أن السيدة عائشة تجزم بنفي وتكذيب كل من يخبر عن الرسول بخلاف هذا الأمر؟ مو معقول، إنما مرادها هي أن تقول كانت أكثر عادته صلى الله عليه وسلم البول قاعدة، البول قاعدة، فمن حدثكم أن عادته صلى الله عليه وسلم البول قائما فلا، هذا مرادها رضي الله عنها. وعليه فلا معارضة بين حديث حذيفة وبين حديث عائشة، وهذا وجه ثاني للجمع غير الوجه اللي قدمناه في الدرس السابق، قدمنا في الدرس السابق وجه آخر من الجمع، وهو أن عائشة إنما أخبرت بما علمت، وحذيفة أخبر بما رأى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حق وهذا حق، وهذا صح وهذا صح، هذا يجوز وهذا يجوز. مسألة. علم من التقرير السابق أن سر المسألة في التنزه من البول، سر المسألة في إيش؟ في التنزه من البول. مسألة، هذا الحديث يؤكد ما ذكرنا لكم هو مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن العادة التي جرت عليها العرب ومشى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه لا يبعد عند قضاء حاجة البول، أنه لا يبعد عند قضاء حاجة البول، بخلاف البراز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز أبعد في المذهب، أبعد في المذهب. مسألة، هذا الحديث يفيد أن القضية في التشبه وعدم التشبه بالنساء، القضية في التشبه وعدم التشبه بالنساء مرجعها إلى أمر الشرع والعرف والعادة. فإذا كانت قضية التشبه مثلا بالمرأة، الآن أنت تفعل شيء تشبه بالمرأة لكنه سنة، نقول لك يا أخي ترى ما في حرج، هذا سنة، هذا سنة، أو أن هذا الأمر الذي تفعله يمنع عنك الوقوع في مخالفة للشرع وفيه تشبه بالنساء، نقول لك يا أخي ما في شيء، ما في مشكلة في هذا الموضوع. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضفر شعره، كان أحيانا يطيل شعره حتى يكون له ضفائر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه. فالإنسان يدهن شعره ويمشطه، لا يقول له واحد أنت كالنساء، انتهينا هنا، ما عاد في كالنساء هنا، هذا الموضوع كان الرسول يفعله. هذا المدار عندنا، المدار عندنا في الأمر إذا التبس بهذه الصورة ما كان عليه حال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه حال الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، هذا الحديث بكلام هذا الراوي الذي أو هذا الشيخ الذي تكلم اللي هو أحمد بن عبد الرحمن، قال كان من شأن العرب البول قائمة، هذا يبين لكم ما كنا ذكرنا لكم في أثناء دروس الموطأ، أنه من الأمور التي تساعدك في فهم الآيات والأحاديث معرفة أحوال العرب وشأنهم، معرفة أحوال العرب وشأنهم، هذا ترى يفيدك كثير كثير. ومن أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب الألوسي، بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، كتاب الألوسي المسمى بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. وترى شراح الحديث كثيرا ما يهتم بهذا الأمر وينبه عليه، وممكن لطالب علم يجرد من كتب الشروح الكثير من أحوال العرب. مثلا حديث لا فرع ولا عتيرة، هذا ما راح تعرف معناه إلا إذا عرفت أنه من عادة العرب أن يذبحون ذبيحة في رجب، أن يذبحون أول مولود يولد للناقة وكذا، فالرسول نهى عن هذا، يقول لا فرع ولا عتيرة مثلا. كيف تفهم هذا المعنى؟ بمعرفة أحوال العرب، أن الرسول أراد مخالفتهم. تذكروا برضو مر معانا في الحج لما جينا في أحكام القرآن عند مسألة الحج، كانت العرب ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد الرسول أن يخالفهم. كان من عادة العرب الوقوف على جبل قزع في مزدلفة والافتخار بما كان عليه الآباء والأجداد، فخالفهم الله وأمر بأن يكون مقام هذا ذكر الله، ها؟ فاذكروا الله كذكركم أو أشد، وهكذا. ممكن الإنسان يتبع ترى الكثير من عادات العرب، إما الإسلام يقرها وإما الإسلام يخالفها. من عادات العرب الرقية، من عادات العرب الرقية، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، أنرقي بها اليوم؟ رقى جاهلية يعني ما هي قرآن، انتبهوا معايا عشان بعض الناس يفهم انه الباب باب الرقية باب ايش؟ عبادي. رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، كان في الجاهلية قرآن؟ رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، أفنرقي بها اليوم؟ قال الرسول أعرضوا علي رقاكم، فإن الرقية تجوز ما لم تكن شركا. إيش معناته؟ أقرهم على رقاهم بشرط ألا تكون شركا. هذا من عادات العرب. هذا لا أحد يجي يقول لي هذه يا شيخ عبادة، كيف كذا؟ كيف تخصص هذه السورة لهذا الموضوع؟ كيف تخصص هذه الآيات لهذا المرض؟ رقية، رقية من باب العادات، صح ولا لا؟ فهذه أمور ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها من أحوال العرب وعاداتهم. هذه تدخل معاك في القرآن، تدخل معاك في السنة، وهذه القاعدة
أشار إليها الشاطبي في كتاب الموافقات، أشار إليها وبسط الكلام فيها، وهي قاعدة مهمة يحتاجها كثيرا طالب العلم. مسألة مما أورده المصنف في هذا البول في هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه أن الرسول نهاه أن يبول قائما، لكن سنده ضعيف، فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ذاك الرجل الذي غرت هيئته الإمام مالك، روى عنه مالك، فقالوا له يا إمام هذا ما هو ضابط. قال كيف مو ضابط؟ أنا رأيته في الحج له هيئة وله يعني سمت. كيف؟ قالوا له أبدا مو ضابط. فغرته غرت الإمام هيئة هذا الرجل فروى عنه، إلا هو ضعيف. هذا الحديث من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. طب الحديث الذي بعده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، هذا حديث ضعيف لكنه شديد الضعف. لو كان بس ضعيف كان قوينا به حديث عمر وجلسنا نتكلم انه هذا النهي محمول على الكراهة لا على التحريم، وكان قلنا انه النهي عن البول قائما اذا تساوى امر ارتداد البول عن قيام او عن قعود فالاولى القعود، لكن هذا الحديث ضعيف جدا فلا يصلح جابرا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في سند الحديث التالي عدي بن الفضل أو عدي بن الفضل التيمي وهو متروك. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله.
نعم. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى كراهية مس الذكر باليمين، أقول يعني أثناء التبول يعني أثناء قضاء الحاجة، وقد جاء هذا صريحا في لفظ الرواية، قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. أما مس الذكر باليمين في غير حال التبول وفي غير حال قضاء الحاجة فالأمر فيه واسع، بدليل حديث يسيرة حديث طلق بن علي: هل هو إلا بضعة منك. فمس الفرج في غير حال التبول لا حرج فيه، لكن المروءة جرت أن الإنسان لا يمسه ولا يعبث بفرجه وهو بين الناس، فمن فعل مثل هذا الفعل أمام الناس يقال عنه أنه قليل المروءة، أن مخروم المروءة في هذا الباب. مسألة قوله: ولا يستنجي بيمينه. ولا يستنجي بيمينه، الاستنجاء يعني إزالة القذر والنجاسة من بول أو غائط، فما ينبغي للإنسان أن يستعمل اليمين في هذا الموضوع، ما ينبغي أن يستعمل الإنسان اليمين في هذا الموضوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كرم اليمين وكان يحب التيمم في شأنه كله، فيما في طيبه وفي طهوره وفي يكرم اليمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا فهمت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيمم في ترجله وفي سواكه أنا فهمت أنه حتى بيده اليمين، وإن كان بعض أهل العلم فهم من هذا أن المراد بسواكه بيمين يعني أن يبدأ من الشق اليمين. لا، أنا فهمت أن المراد به الأمرين، أن يبدأ بالشق اليمين وأن يمسك السواك باليمين، لأنه اليد اليسار للأمور المستقذرة. فهل السواك أمر مستقذر؟ لا، السواك ليس بالأمر المستقذر. ولتتضح لك المسألة أكثر، أنا أسألك سؤال: لو انعدم عندك السواك وأردت أن تمرر يدك، أصبع يدك في فمك مكان السواك، فتستعمل اليمين ولا اليسار؟ اليمين. ما يصح أن تستعمل اليسار، ما يصح أن تستعمل اليسار. وهذا يدلك أن المراد بقوله في الحديث وسواكه، وليس فقط البداء باليمين، بل حتى استعمال اليد اليمنى. هذا الظاهر، ويرشح لك ما ذكرته من أنك إذا انعدم عندك العود، عود الأراك، هل تستعمل أصبعك اليمين ولا أصبعك اليسار؟ ما يصح أن تقول استعمل أصبع اليسار، أنت تساوي فمك، تكرمه بمكان قضاء الحاجة. هل هذا القدر، هل هذا يصلح لمثل هذا؟ ولذلك يقول: جنب يدك اليسار من فمك ومن سواكك، استعمل السواك بيدك اليمنى وابدأ من الجهة اليمنى. لما نزلت الفائدة اللي استفدناها من الحديث اللي نبهني عليها الشريف مازن جمن الليل في الفيسبوك، نزلوا علي ينقلوا كلام قال فلان وقال فلان، وأنا يا شيخ لا أفهم من هذا الحديث إلا البداء باليمين. سكت، قلت ربي يسر إن شاء الله وقت وأبين هذه المسألة. الآن بينتها والحمد لله. مسألة قول عثمان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول فيها مقدار ما كان عليه عثمان رضي الله عنه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستشعاره ببركته، استشعاره رضي الله عنه ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحب للدين. ما تغنيت يعني ما رفعت صوتي بغناء، ما تغنيت يعني ما رفعت صوتي بغناء، وما تمنيت يعني ما كذبت. الأمنية يعني الكذب في اللغة العربية، إلا ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى كلاما زائدا في كلامه، فالأمنية من الكلام يعني الكذب. ولذلك يعبر عن الكلام الغير صحيح: إن هي إلا أماني، إن هي إلا أماني. ما تمنيت، يقول: وما استعملت أو ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها أن عثمان ذكر ترك مس الذكر باليمين مطلقا، لا في حال قضاء الحاجة ولا في غير حال قضاء الحاجة، إكراما لليد التي صافح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما لليد التي صافح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حال عثمان. طبعا عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين، وهو ذي النورين، وهو ذي النورين، وهو محل أسوة لنا. من أراد أن يفعل مثل عثمان لا حرج عليه في ذلك، أن يكرم اليمين ويفعل كفعله رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه وليستنجي بشماله. أقول هو بمعنى ما تقدم، أن تكرم اليمين وأن تبعد عن كل شيء فيه قذر، كل شيء فيه قذر، لا يستعمل فيه اليد اليمنى، إنما يستعمل فيه اليد اليسرى. واضح؟ طيب، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال ائتني بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي ركس. قال حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة تحويل، وقال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأحمش عن الأعمش تحويل، قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلم إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، قال أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم.
هذا الباب باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. أقول فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى هي آخر مسألة أوردها المصنف في هذا الباب، وهي مسألة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، وهذا حق. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، علمنا كل شيء تكرموا، حتى الخراءة أو الخراءة علمنا كيف نقضيها، علمنا كيف نقضيها صلى الله عليه وسلم. حتى جماع الرجل لأهله علمنا كيف يكون، حتى نبات الزرع والثمر الزرع علمنا كيف نعمل مع نبات الزرع وثمره، حتى نزول المطر علمنا ماذا نفعل إذا نزل المطر، حتى إذا مشينا في الطريق علمنا كيف يكون مشينا في الطريق، حتى إذا وقفنا في الطريق علمنا كيف نكون إذا وقفنا في الطريق. في كل أمر علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر من كذا أقول لك، قام الرسول مقاما مع أصحابه رضي الله عنهم من بعد صلاة الفجر يحدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، حتى صلى الظهر ثم قام حتى صلى العصر ثم قام حتى صلى المغرب. قال الراوي فمن حفظ ذلك المجلس كان عالما، ومن لم يحفظه نقص من علمه. قال وإنه ليمر بي الشيء مما حدثنا الرسول إياه في ذلك المجلس فأذكره. حدثنا رسول الله كل شيء، وهذا يسموه عند علماء الأصول كمال الدين. الدين كامل وشامل، كامل وشامل، الكمال والشمول. ديننا شامل لكل شيء، حتى المحارات العقلية وضع لك لها الحدود والمرتكزات اللي توقف عليها وتبني عليها. الفلاسفة قبل الإسلام ضلوا وتعبوا وحاروا في عقولهم في هذه الأمور، جاء الإسلام وضع لك ركائز في هذه الموضوعات. موضوع اللي يسموه ما وراء الطبيعة، الميتافيزيقيا، ما وراء الطبيعة، الأمور الغيبية، وضع لك فيها مرتكزات حطها لك، وأخبرك عن أمور. إلى الآن العلم الحديث ما وصل إليها، أخبر الرسول عنها وأخبر القرآن عنها. علمنا الرسول كل شيء، ولذلك على المسلم دائما أن يفتخر بدينه. ترى أنت على دين وعلى شريعة يحسدوك عليها كل الأمم، اليهود يحسدوك، النصارى يحسدوك، البوذين يحسدوك، الهندوس يحسدوك، كل أمة وكل طائفة كل قبيل غير الإسلام يحسدوك على إسلامك، والقرآن أخبر عن هذا. فمن محاسن ديننا هذا الكمال وهذا الشمول. علينا المعاملات السياسية، المعاملات الاقتصادية، العلاقات الدبلوماسية، التعامل مع الكبير والصغير، كيف تتعامل مع الكون، كيف ما تتعامل مع الجمادات، كيف تتعامل مع البهائم العجماوات، كيف تتعامل مع كل ما يحيط بك في حياتك. علمك الإسلام كيف تتعامل، حتى ذبح البهيمة قال لك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته فليسن شفرته وليرح ذبيحته. ونهى الرجل الذي سن السكين أمام الذبيحة فقال أتريد أن تذبحها مرتين أو تريد أن تميتها مرتين؟ بين لك الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الزرع كيف تتعامل مع الزرع بين لك الرسول صلى الله عليه وسلم. ديننا شامل، شمال وكمال، شمول وكمال، ديننا شامل وكامل. أنت يا مسلم افتخر في دينك، ما في داعي أنك تشوف غيرك، ترى غيرك هو اللي يحتاج أن يقتدي بك مو أنت تقتدي به. ولذلك جاء مبدأ ذم التشبه بالكفار والنهي عن التشبه بالكفار، النهي عن التشبه بالفاسقين، النهي عن التشبه بأهل الكتاب، لأنه أنت دينك الشامل الكامل مو دينهم، أنت دينك اللي أنت عليه، فلا تتشبه بهم لا في أعيادهم ولا في أيامهم ولا في لباسهم ولا في خصائصهم ولا في أي أمر من أمورهم، أنت في غنى عن هذا. لما يتكلم الشيخ من مشايخنا ويقول لا عيد عندنا إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، احنا نقولها بشموخ، ما احنا بحاجة لعيد أم ولا لعيد أب ولا لعيد عمال ولا لعيد طفل ولا لعيد مدرس ولا لعيد عامل، ما احنا بحاجة لهذا كله، هذه أعيادنا، احنا عارفين ايش اللي عندنا، مفتخرين بفخر نقول هذا الكلام. لذلك من الذل أن يتكلم الإنسان في هذه الموضوعات ويبغى يتشبه، هذا موضع ذلة، هذا موضع ذلة، وكأنك تنتقص شريعتك. من هنا جاء الكلام الذي روي عن الإمام مالك أن من رأى البدعة ومن قال بالبدعة فكأنه ينسب القصور إلى الدين والتقصير إلى الرسول، لأن ديننا شامل كامل. لما تقول أنت في أمر تبتدع وتأتي به فكأنك تقول الرسول قصر في بيانه أو ديننا فيه نقص، أنت ما تحتاج، أنت ما تحتاج هذا. المسألة الثانية، مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. شوفوا كيف شرح المصنف، وهذا من دقائق ترتيب الأحاديث عند المصنفين، ترى لاحظناها عند مالك، ومالك نص على هذا أنه يفعل هذا متعمد، يورد في آخر الباب ما يفسر أول الباب. شوفوا الإمام هنا فعلها، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. آخر شيء في الباب إيش قال؟ اللي هو قال أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراء أو الخراء، هذا آخر الباب يفسر أول الباب. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، الغائط هو المنخفض من الأرض، كانوا يذهبون إليه ويقضون حاجتهم هناك في هذا المنخفض لأنه أستر وأبعد عن الناس أنهم يستعملوه، وأصبح بعد ذلك اسما لمحل قضاء الحاجة سواء كان في الأرض المنخفضة أو تكرموا في الحمامات. نكتة الآن، نكتة بمعنى الضحك مو بمعنى الفائدة العلمية. الآن إلى اليوم في التصميمات الهندسية مكان الحمام يسووا إيش؟ منخفض حتى يتحمل الكوع حق الكرسي. طيب، قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. أقول سيأتي إن شاء الله للمصنف في الباب الذي يلي الكلام عن هذه المسألة فلا نتكلم عليها الآن. قال وأمر، المسألة الثانية، قال وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة. أقول جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فوتر، فبين أن أدنى الوتر المراد في الاستجمار هو ثلاث، أدنى الوتر المراد في الاستجمار هو ثلاث، والمراد بكلمة الاستجمار يعني استعمال الجمار يعني الأحجار، يعني الأحجار خلاص. ومن تسميته جمار يعني أحجار صغيرة، أحجار صغيرة، ولذلك اختلف العلماء في الحجر إذا كان كبيرا هل كل طرف يقوم مقام حجر أم لا، هل كل طرف يقوم مقام حجر أو لا. الظاهر نعم إذا كان كبيرا، الظاهر نعم إذا كان كبيرا. هذه الثلاثة الأحجار لا يكون فيها روث ولا رمة، الرمة يعني العظم، الرمة يعني العظم، جاء ما يفسره في الحديث الآخر الذي أورده المصنف رحمه الله في نفس الباب، فقد أورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، فالعظم هو الرمة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر السر في ذلك، فبين أن سبب عدم استعمال العظم في إزالة النجاسة أنه طعام إخواننا من الجن، فإن الله عز وجل يكسو لهم هذا العظم لحما فيأكلوه. وبين عدم السر في عدم استعمال الروث في إزالة النجاسة أنه إيش؟ طعام بهائمهم، طعام بهائمهم فهم يأكلونها. خلاص مسألة. قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله قول الراوي ونهى عن الروث، جاء في الحديث الآخر الذي أورده المصنف قال إنها ركس، وفي الحديث الأخير الذي أورده المصنف قال ليس فيها رجيع. سبحان الله، الرواية الأخيرة ترى مفسرة. بعض العلماء فسر كلمة الروث أنها ركس قال يعني نجس، وهذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان. الركس يعني رجيع، ارتكس يعني رجع، ارتجع. الركس يعني رجيع، ليس معنى أنه نجس، لأن الظاهر أن الصحابي إنما حمل روث حيوان مأكول اللحم، حيوان مأكول اللحم. ومعلوم أن البول والروث من الحيوان مأكول اللحم طاهر ولا نجس؟ طاهر. فما يصير أنه يطلق عن الروث أنه ركس بمعنى أنه نجس، لا. الرواية الأخيرة فسرت الركس معناه رجيع، من ارتكس في الأمر إذ رجع إلى آخره أو إلى أوله، ارتكس ركس، ركس، هذا معنى الركس. فمن فسر الروث بأنه نجس أخطأ، من فسر الروث بأنه النجس أخطأ. والصحيح أن المراد بالرجيع يعني الروث، وسمي ركسا، وسمي ركسا لأنه يرجع يرتكس. في الرواية الأخرى مفسرة، وهي الرواية الأخيرة التي ختم بها المصنف الباب، الرواية الأخيرة التي ختم فيها المصنف الباب، فسرت معنى الرمة وفسرت معنى الركس، فسرت معنى الرمة وفسرت معنى الركس. ففسرت الرمة بالعظم وفسرت الركس بالرجيع، وهذا هو التفسير، وليس التفسير بأن الروث نجس، هذا مو صحيح، هذا ما هو صحيح. واضح؟ العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة في الطهارات أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، واختلفوا في بول وروث ما لا يؤكل لحمه. منهم من قال هي طاهرة ليست بنجسة، ومنهم من حكم بالنجاسة. خلاص، إن شاء الله تأتي مناسبة ونفصل هذه المسألة. حتى الرجس يعني قذر، الركس والرجس بمعنى قذر، ما هي بمعنى أنه الرجس يعني قذر، مو بمعنى أنه نجس. طيب خلصنا هذا، يلا اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة، وقال: شرقوا أو غربوا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول. قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. قال أبو الحسن بن سلمة وحدثناه أبو سعد عمير بن مرداس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة.
نعم، هذا الباب باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، بوبه المصنف فأورد فيه الأحاديث التي فيها النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، ثم بوب فيما يليه باب الرخصة في ذلك في الكنف وإباحته دون الصحارة، ثم أورد في هذا الباب الثاني من الأحاديث والروايات ما يبين أن محل النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول إنما هو إذا كان يقضي الإنسان حاجته في غير البنيان، أما إذا كان يقضي حاجته في البنيان فلا حرج عليه إذا استقبل أو استدبر. فنحن سنتكلم عن المسألة كأننا قرأنا البابين ونعلق عليها، ونقرأ الباب الثاني بعد ذلك إن شاء الله سريعا. في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى في قول عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي أو الزبيدي أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فيه الاهتمام بالأوليات، فيه الاهتمام بالأوليات، والأوليات ضرب من ضروب العلم اهتم به العلماء. أبو عاصم الضحاك بن مخلد له كتاب في الأوليات، السيوطي له كتاب في الأوليات، وهكذا تجدون أهل العلم يصنفون في الأوليات، حتى في علوم القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل. حتى السيدة عائشة لما تكلمت عن الوحي قالت أول ما بدأ به من الوحي. الأوليات باب من العلم مفيد جدا ونافع جدا يستفيد منه الطالب، فيه طرافة وفيه ما ينشط على البحث، فيه ما ينشط على البحث. الأوليات أول كذا أول كذا أول كذا، خلاص. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. أقول هذا الحديث تفسره الروايات الأخرى التي جاءت، مثل حديث أبي أيوب الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، وفي رواية قال لا تستقبلوا الكعبة ولا بيت المقدس بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. إذن قوله في هذه الرواية لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة يعني بغائط أو بول، فذكر البول من باب ذكر بعض الأفراد لا من باب الحصر، فذكر القول من باب ذكر بعض الأفراد لا من باب الحصر، والروايات الأخرى تفسر، الروايات الأخرى تفسر، وأن المراد بالقبلة في لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة يعني بيت المقدس القبلة الأولى والكعبة القبلة الثانية، ولذلك جاء في الروايات في الباب القبلتين، القبلة الأولى اللي هي بيت المقدس والقبلة الثانية اللي هي الكعبة، خلاص. المسألة الثانية قوله في حديث أبي أيوب الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرقوا أو غربوا. أقول نبه العلماء رحمهم الله أن هذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت مخرج العام والمراد بها الخاص، فإن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله شرقوا أو غربوا من كان في المدينة أو على سمتها، فإن من كان في المدينة أو على سمتها فإن القبلتين تكون عن شماله وعن جنوبه، فإذا قضى الحاجة إلى الشمال أو الجنوب فقد استقبل إحدى القبلتين، ولذلك قال شرقوا أو غربوا. لكن من كان في الشرق، من كان آسف من هنا قال شرقوا أو غربوا، من كان في جهة أخرى وتكون القبلة بالنسبة له في جهة غير جهة الشمال والجنوب، فنقول له مثلا أنت شمئل وجنوب، أنت شمئل وجنوب حتى لا تستقبل القبلة، عرفت؟ إذن كلمة شرقوا أو غربوا أو غربوا خرجت مخرج العام والمراد بها الخاص، يعني خصوص من كان في المدينة أو على سمتها ممن تكون القبلة بالنسبة له في الشمال أو الجنوب. قد يكون الإنسان مثلا إذا أنت في الطائف راح تستقبل فين؟ الغرب. إذا أنت في الطائف راح تستقبل الغرب، قبلتك في الغرب، فأنت في الطائف نقول لك شرق أو غرب ولا نقول لك شمئل أو جونب؟ إذن قوله شرقوا أو غربوا خرجت مخرج العام والمراد بها الخاص. مسألة، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد تعظيم جهة الشرق أو الغرب، إنما المراد تعظيم جهة القبلة، إكرام جهة القبلة من أن تستقبل بقائط أو بول. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. هذا الحديث في سنده عبد الله بن لهيعة، لكنه توبع وجاء ما يشهد له، فينبغي أن يكون هذا الحديث ضعيف ولا حسن لغيره؟ ينبغي أن يكون الحديث حسن لغيره. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك في الكنف وإباحته دون الصحارى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري تحويل قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يقول أناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. هذا حديث يزيد بن هارون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي فقال: صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. أما قول أبي هريرة فقال: في الصحراء لا يستقبل القبلة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت. قال أبو الحسن بن سلمة: وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. قال أبو الحسن القطان: حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت مثله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
نعم، أقول هذه الأحاديث تفيد جواز استقبال القبلة بغائط أو بول إذا كان الإنسان في كنيف. الكنيف يعني بناء الحمام، بناء الحمام أو البناء الذي يعد من أجل قضاء الحاجة. ابن عمر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، يقول هذا الكلام، وهذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، يفيد أن النهي إذا كان الإنسان فين؟ في البرية، إذا كان الإنسان في البرية. وفي هذا الباب مسائل. هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها، العلماء سلكوا في الجمع بين الأحاديث مسالك. المسلك الأول مسلك الترجيح، فقالوا النهي يقدم على الإباحة، فالأحاديث الناهية مقدمة على أحاديث الإباحة لأن النهي ناقل عن الأصل، هذا واحد. المسلك الثاني مسلك النسخ، ثم اختلفوا ايش الناسخ، فجوا الحديث جابر قالوا الناسخ احاديث الجواز، فيجوز مطلقا قضاء البول والغائط في اي جهة وعلى اي جهة. لحديث جابر يقول رأيته قبل وفاته بعام. وذهب آخرون إلى مسلك النسخ ولكن بالعكس، قالوا نأخذ بحديث أبي أيوب، لأن أبا أيوب يقول فأتينا إلى الشام فوجدنا فيها كنف حمامات مبنية، فكنا نستغفر الله ونعتدل عند قضاء الحاجة ولا نستقبل القبلة. هذا المسلك الثاني اللي هو مسلك إيش؟ القول بإيش؟ بالنسخ. المسلك الثالث مسلك الجمع. المسلك الثالث مسلك الجمع. طيب أي هذه المسالك أرجح؟ أقول عند العلماء قاعدة، يقولون لا يصار إلى القول بالترجيح مع إمكان الجمع. ليش؟ يقولون لأن الترجيح تعمل فيه بنص وتترك الآخر، أما الجمع فتعمل فيه بمجموع النصين. قالوا ولا يصار إلى القول بالنسخ مع إمكان الجمع للعلة السابقة، وهي أن العمل بالحديثين أولى من العمل بحديث واحد، خاصة وأن الحديث الذي دل على التاريخ هنا يمكن التوفيق بينه وبين الأحاديث النهي بوضوح بالتفصيل الذي جاء عن ابن عمر وجاء عن الشعبي كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وعليه فإن أرجح المسالك في التعامل بين الحديثين في هذا الباب هو مسلك الجمع، بأن الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في البناء، أما عند قضاء الحاجة في غير البناء فلا يسوغ استقبال القبلة ولا استدبارها. خلاص. المسألة الثانية، هنا في هذا الحديث نكتة حديثية. الرواية التي أوردها المصنف عن محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناق عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيف مستقبل القبلة. المحقق في الهامش ضعف الحديث لأن عيسى الحناق ضعيف. عيسى الحناق ضعيف. خلاص. لم ينتبه المحقق إلى قضية، وهي أن الحديث إذا فيه قصة فإن هذا مما يقوي ضبط الراوي، وهذه النكتة نبه عليها الإمام أحمد في بعض الروايات في بعض الرواة، قال هذا الحديث فيه قصة، وإذا كان في الحديث قصة فهو أدعى إلى ضبط الراوي. عيسى الحناط صح ضعيف، لكنه هنا ضبط، هنا ضبط. كلمة على الهامش، عيسى الحناط، وقد تجدون اسمه الخباط، وقد تجدون اسمه الخياط، وهو يقول عن نفسه أنا بعت الحنطة فقيل لي حناط، ثم بعت ثم اشتغلت بالخياطة فقيل لي خياط، ثم بعت الخبط. الخبط يجي للشجر، شجر السدر يخبط عليه لين يسقط الورق ويلموه كغذاء للبهائم، فكان هذا عمله، خباط، يخبط الشجر وينزل الورق الناشف ويجمعه ويعطيه، فهو حناط خياط خباط، هو نفسه هذا عيسى، وهو ضعيف وهو ضعيف الرواية. خلاص. لكنه هنا ضبط، لأنه يقول له طبعا في ترجمته يقولون فلما دخل الكوفة قابل الشعبي وحمل عنه، هذا الحديث يبدو أنه مما صار فيه بينه وبين الشعبي كلام، سأل الشعبي عن معناه فقال الشعبي صدق ابن عمر، أثبت رواية ابن عمر. هذه ما انتبه لها المحقق، كان المفروض ينتبه لها، فتكون الرواية هنا وإن كان فيها هذا الراوي ضعيف إلا أن الضعيف هنا ضبط، هنا الضعيف ضبط لأنه فيها قصة وفيها تصديق الشعبي للرواية، هذا كله تهمله، أهمله المحقق وضعف الحديث. ما كان ينبغي أن يضعف الحديث، كان ينبغي أن ينظر إلى هذا الموضوع. وهذه نكتة في التخريج تفيد أن على المخرج أن ينظر في الرواية، ما يتسرع بس القضية سند، أنظر في الرواية طالع إيش فيها، قد يكون في الرواية أمر هو أدعى أن يضبطه الراوي، زي حديث وفي الثقيف، الراوي يحدث أنه كان مع وفي الثقيف وأن الرسول أخبر الوفد عن أحزاب القرآن كيف كان يقرأها وسألهم أنتم كيف تقرأوا القرآن وإلى آخره. خلاص قالوا هذا الضعيف في فلان، فقلنا نعم في فلان في ضعف، ولكنه فلان يحكي عن قصة قومه لما قدموا إلى الرسول، هذا أدعى أنه يحفظ حديث قومه لما وفدوا إلى الرسول. إيش بك؟ هذا أدعى أنه يكون ضابط، وإن لم يكن من الصحابة لكنه ضابط، لأنه هذا حديث قومه، قصة قومه لما قدموا إلى الرسول. أحد ينسى هذا ما يهتم به؟ فليش ما تنتبه لهذا الموضوع؟ زي كده هذه القضية. مسألة قوله قول الشعبي فإن الكنيفة ليس فيه قبلة، يعني أنه مدام هناك بنيان فلا يكون هناك استقبال، ولذلك تعتبر الحجرة النبوية التي دفن فيها الرسول ليست قبرا داخل المسجد. ليش؟ لأنها بنيت من كل الجهات وحرفت بنيتها عن القبلة، فما صارت حكمها كحكم المسجد. خلاص. وعلى كل حال يعني قوله الكنيف ليس قبلة يعني محل، ليس قبلة يعني محل البنيان الذي يكون في مثل هذا الحال، لا يكون صاحبه فيه مستقبل القبلة ولا مستدبرها، إشارة إلى تفريق الرسول صلى الله عليه وسلم بين البنيان وغير البنيان. مسألة حديث عائشة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال أراهم قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة. أقول المحقق يقول فيه نكارة، المحقق يقول فيه نكارة. أنا عندي وقفة في هذا، إذا كان المراد بالمقعدة محل قضاء الحاجة سلمنا، أما إذا كانت المقعدة المراد المكان الذي يجلس فيه الإنسان، وأن هؤلاء صاروا يستنكروا أن الإنسان يجلس في مكان وقبلته إلى وفرجه إلى جهة القبلة، فأقول ما في نكارة، فالرسول أنكر على هؤلاء رفضهم أن الإنسان يجلس مستقبل القبلة، وأمر أن الإنسان يدير ويستقبل القبلة مخالفة لهؤلاء، بل جاء في الحديث أشرف مجالسكم ما استقبلتم فيه القبلة. فإذا كان على المعنى الثاني لا نكار في هذا الحديث، وما ينبغي أن يضعف بمثل ذلك، والله أعلم. خلاص. طيب نقف هنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص ما في أسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.